الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقي في المقام مطلب للمحقق الإصفهاني قدس سره تعرض له في محل تعرض له في جريان البراءة عن مانعية الزيادة في الأصول، وتعرض له في بحث القدرة على التسليم في حاشيته على المكاسب. وهذا المطلب محصله أنه لا يمكن جعل الزيادة لا يمكن جعل المانعية للزيادة حتى على مستوى عالم الاعتبار والصياغة. فلا يختص المانع بعالم الإرادة، بل حتى على مستوى الاعتبار والصياغة لا يعقل جعل المانعية للزيادة. وبيان ذلك أن الطريق لجعل المانعية أحد وجهين: إما الناهي وإما الجعل الاستقلالي، وكل من الطريقين غير تامين. أما الطريق الأول وهو أن يقوم المولى بتشريع النهي ويكون نهيه جعلا لمانعية الزيادة، فيلاحظ على ذلك أن النهي إما نفسي وإما غيري. فإن كان نهيا نفسيا كان يقول لا تضحك في الصلاة، أو كما استفاده جمع من الأعاظم أن النهي عن الطواف عريانا كما في بعض الروايات نهي نفسي، فغاية النهي النفسي حرمة متعلقه أو عدم مشروعيته. فإذا قال لا تطف عريانا على نحو النهي النفسي فإن غايته أن هذا العمل مبغوض ومحرم، لا أنه جعل للمانعية. وإما أن يكون الناهي غيريا، والنهي الغيري على أقسام أربعة. القسم الأول: النهي الغيري الذاتي بحسب تعبيره، ومقصوده بالذاتي أنه مجعول من قبل المولى، كالنهي عن المقدمة لحرمة ذي المقدمة. فلو قال الشارع الشريف: ولا أرى له أن يخرج إلى هذه الأرض التي توبق دينه، كما في بعض الروايات، ولا أرى له أن يخرج إلى هذه الأرض التي توبق دينه، فيقال بأن النهي عن السفر إلى أرض توبق الدين نهي غيري مقدمي نتيجة مبغوضية ذي المقدمة. ومن الواضح أن النهي الغيري المقدمي وإن كان نهيا مجعولا من قبل الشارع، إلا أنه ليس جعلا للمانعية، إذ غاية هذا النهي مبغوضية المقدمة مبغوضية غيرية لأجل مبغوضية ذيها، وليس جعلا شنو للمانعية. القسم الثاني: أن يكون النهي الغيري بحسب تعبيره نهيا عرضيا، أي لم يتصد المولى لجعله، وإنما استفيد بالملازمة العرفية من أمر مولويين. نظير ما بحثه الأصوليون من أنه هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ مثلا إذا أمر بالصلاة فهل الأمر بالصلاة يقتضي نهيا عن تركها أم لا؟ فذكر غالب الأصوليين أن النهي عن الترك ليس نهيا حقيقيا، بمعنى أنه لم يصدر من المولى حكمان: أمر بالصلاة ونهي عن تركها، بحيث إذا تركها ارتكب مخالفتين، حيث خالف الأمر والنهي فاستحق عقوبتين. بل هناك حكم واحد ألا وهو الأمر بالصلاة، غاية ما في الباب أن هناك لازم بين بالمعنى الأعم أو المعنى الأخص أن هذا الأمر بالصلاة لازمه مبغوضية شنو تركها، وإلا لم يصدر من المولى شنو نهيون. فهذا النهي هو المعبر عنه بالنهي الغيري العرضي. فلو فرضنا أن المولى قال: أنت مأمور بركوع مع عدم حركة مثلا أثناء الركوع، أو أنت مأمور بقراءة مع عدم الوسوسة حال القراءة. فما هو المأمور به مركب من جزئين: وجودي وهو القراءة، عدمي وهو عدم الوسوسة. فعدم الوسوسة مأمور بها، والأمر بها يقتضي نهيا. شنو؟ والأمر بعدم الوسوسة يقتضي نهيا غيريا عرضيا عن الوسوسة نفسها، لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام. فالأمر بعدم الوسوسة يقتضي نهيا عن الوسوسة. فهنا أفاد الإصفهاني أن هذا النهي أصلا عرضي، والنهي العرضي ليس شنو؟ مجعولا من قبل الشارع كي يكون جعله جعلا للمانعية، فإننا نريد أن نتوصل لجعل المانعية. فكيف يستند جعلها لنهي ليس مجعولا أصلا؟ هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون النهي ضمنيا، بأن يقال لا تضحك في الصلاة، والنهي عن الضحك هنا نهي مولوي ضمني وليس نهيا استقلاليا. وهذا النهي الضمني هو منشأ لجعل المانعية. فلو قيل بهذا قال إن الوجوب الضمني لا يقتضي الجزئية والشرطية، فكيف يقتضي النهي الضمني المانعية؟ وبيان ذلك: ما تكرر في كلمات الأصوليين من أن هناك أمرا ضمنيا بالجزء كالفاتحة، أو أمر ضمني بالتقيد بالشرط كتقيد الصلاة مثلا بالإطمئنان أو الاستقبال، يقول المحقق الإصفهاني: هذا الأمر الضمني التحليلي فرع الجزئية والشرطية لأنه منشأ لجعلها. أي لولا أن المولى في رتبة سابقة أمر بالمركب ومنه الفاتحة لما كان للفاتحة أمر ضمني. فالأمر الضمني مولانا الجليل، فالأمر الضمني بالجزء كالفاتحة فرع جزئيته، فكيف يكون منشأ لجزئيته؟ والحال بأنه بعد أن فرغنا عن كون الفاتحة جزءا من الصلاة قلنا بأن الفاتحة مأمور بها أمرا ضمنيا، وبعد أن فرغنا عن تقيد الصلاة بالاستقبال قلنا بأن هذا التقيد مأمور به أمرا ضمنيا. فالأمر الضمني التحليلي فرع الجزئية لأنه منشأ للجزئية. فكما قلنا بهذا في الجزئية والشرطية نقول به في المانعية. فإن وجود نهي مولوي ضمني عن الضحك في الصلاة فرع كون الضحك شنو؟ مانعا من صحة الصلاة، إذ لولا كونه مانعا لماذا ينهى عنه؟ فالنهي الضمني فرع جعل المانعية لأنه هو شنو؟ هو جعل المانعية. القسم الرابع: النهي الإرشادي، كما هو شائع في كلمات الأصوليين والفقهاء. وهو أن قول المولى لا تصل في وبري ما لا يؤكل لحمه إرشاد إلى مانعية وبري ما لا يؤكل لحمه. لا تصلي مثلا ضاحكان إرشاد إلى مانعية الضحك. فيقول المحقق فأنتم بين خيارين، إما أن يكون هذا النهي الإرشادي هو منشأ جعل المانعية، يعني أن المانعية جعلت به، أو أنها مجعولة في رتبة سابقة. فإن كانت المانعية مجعولة به لم يكن إرشاديا، لأن معنى كونه إرشاديا أن للمانعية تقررا في رتبة سابقة عليه وهو يرشد إليها، ومعنى أن المانعية جعلت به أنه تأسيسي وليس إرشاديا. وإن قلتم إن المانعية مجعولة في رتبة سابقة وهذا النهي مجرد إرشاد في مقام الإثبات إلى تلك المانعية المجعولة، فقد افترضنا أن لا منشأ لجعل المانعية، رجعنا إلى الكلام السابق، إلا النهي الغيري فهو لا يكون منشأ لها، أو النهي العرضي وهو ليس مجعولا، أو النهي الضمني وهو فرع الجاعل. فإذا لم يكن منشأ لجعل المانعية في رتبة سابقة على النهي الإرشادي، فكيف يكون النهي الإرشادي إرشادا إليها؟ فالنتيجة كما قال بعض الذين يحضرون الدرس ماتت خديجة، فالنتيجة أن جعل المانعية بواسطة الناهي نفسيا غيريا ذاتيا عرضيا مولويا إرشاديا استقلاليا ضمنيا غير تام. الطريق الثاني أن يقال بأن المانعية مجعولة استقلالا، بأن يقول المعتبر للدوخنة أنا جعلت القهقه مانعا من صحة الصلاة، أو أنا جعلت مثلا البكاء بالصوت مانعا من صحة الصلاة، فالمانعية مجعولة لا بالنهي بل بالاستقلال. وهذا الطريق مدفوع بما سبق بيانه، وهو أن الاعتبار أي اعتبار المانعية إما صوري أو اعتبار مشتمل على الإرادة، فإن كان اعتبارا صوريا فلا يكون جعلا للمانعية، وإن كان اعتبارا مشتملا على الإرادة فقد ذكرنا فيما سبق أنه لا يتصور لشيء أن يكون مانعا من تمامية مركب ما لم تكن إرادة ذلك المركب مشروطة بعدمه. فرجع جعل المانعية إلى الشرطية، والمتحصل أن لا مانعية في الشريعة أصلا، بل لا يوجد إلا الشرطية. غاية الأمر أن الشرطية إما للوجود وإما للعدم، وإلا فما يسمى بالمانعية حديث لطيف ولكنه لا معنون له. ف في بضاعة الحوزة. نعم يعني اصطلاح قصدكم، لا مشاح في الاصطلاح. ولكن في التقريرات المنسوبة لبعض مشائخنا دام ظله الشريف أشكل على كلام المحقق الإصفهاني قدس سره، وأفاد بأنه يمكن جعل المانعية، وذكر مطالب ثلاثة. الأول قال إنما ذكر خلط بين عالم الاعتبار وعالم التكوين، فما هو الممتنع المحال جعل المانعية شنو؟ التكوينية. وأما المانعية الشرعية الاعتبارية فأمر سهل المؤونة، بأن يقول المشرع الضحك مانع، البكاء مانع، الغررية مانع من صحة البيع وإلى آخره. المطلب الثاني قال يمكن جعل المانعية عن طريق النهي، وهو النهي التبعي، وفسر النهي التبعي بما تعلق بأمر خارجي لخصوصية في المركب. مثلا إذا قال لا تضحك، يعني لا تضحك في الصلاة، لا تضحك في الصلاة، فهنا متعلق النهي الضحك، لكن لا بلحاظ ذاته بل بلحاظ خصوصية في المركب الصلاتي. فالنهي عن الضحك لا لذاته بل لخصوصية في مركب ما هو نهي تبعي وليس أصليا، وهذا النهي التبعي هو شنو؟ منشأ جعل المانعية. فانجعلت المانعية بهذا النهي التبعي. والمطلب الثالث إن المرتكز العقلائي يرى أن إرجاع المانعية إلى قولوا ياي شرطية العدم خلاف وجدانه العقلائي، فهو بنحو واضح يرى أن قوله لا تضحك في الصلاة جعل للمانعية، أي أن وجود الضحك مانع، لأن عدمه شرط. وإلا لو كان الضحك وإلا لو كان المجعول شنو شرطية عدم الضحك لكان الضحك شنو نقيضا للشرط لا مانعا. فإن مقتضى شرطية العدم أنه لو ضحك فهو لم يأتي بالشرط، لأنه أتى بوجود مزاحم للصلاة. وبهذا نقد كما في التقرير كلام المحقق المدقق أعلى الله في الخلد مقاما.
الشرطية والمانعية في رتبة واحدة كلام الإسمان حتى في الشرطية بإجاز.
نعم.
الشرطية ومعادة.
شلون؟
في رتبة واحدة يعني خارج عن
فهم. يعني قصدكم أنها مو مجعولة استقلالها؟
يعني نفس الإشكالات تصير على
يعني مو مجعولة استقلالها. هو يلتزم بذلك. الشرطية الجزئية كلها ليست مجعولة استقلالا وإنما مجعولة شنو؟ بتبع منشئي، بتبع جعلي منشئي انتزاع، ويلتزم بذلك. بل هو كلام متين. ولكن يلاحظ على ما أفيد أولا بأن مدعى الإصفهاني أن المانعية أمر انتزاعي وليس أمر اعتباري، كي يقال بالخلط بين التكوينيات وبين الاعتباريات، فهو من الأصل يرى أن المانعية والشرطية والجزئية من العناوين الانتزاعية، والعناوين الانتزاعية واقعية وإن كانت بواقع منشأ انتزاعها، سواء كان منشأ انتزاعها أمرا متأصلا أم أمرا اعتباريا، فإن هذا تنوع في وين؟ في منشأ الانتزاع، وإلا ففي نفس العنوان شنو؟ الانتزاعي، ليس أمرا شنو؟ اعتباريا. فإن الاعتبار وإن كان بلحاظ مصدره اعتبارا لكنه بالنتيجة أمر خارجي، حيث إن الاعتبار في حد ذاته فعل من أفعال المعتبر، فهو فعل خارجي واقعي، وبلحاظ أنه فعل واقعي يكون منشأ لانتزاع عنوان معين. فإذا لم يقع خلط من الأصفهاني في شيء، لأنه من الأساس يقول ليست المانعية أمرا اعتباريا بل المانعية أمر واقعي وإن كان منشأ انتزاعها أمرا اعتباريا. فإذا كانت من الأمور الواقعية إذن فبالنتيجة يصح لي أن أقول لا يعقل جعلها حقيقة وتكوينا وواقعا إلا بجعل شنو؟ منشأ انتزاعها. وثانيا دعوى أن المانعية أجاركم الله من الموانع يا سيدنا وفتح لكم الأبواب وسهل لكم الأمور وأعطاكم الصحة والعافية والرزق في العلم والمال.
لا ثانية
هم يعني لا بس بالضميمة سأعتبروا العلم ضميمة مو مشكلة. والدعاء لجميع الأخوة بالصحة والعافية والسلامة وأن تتيسر لهم أبواب العلم وتنفتح لهم أبواب الفهم، قل ربي زدني علما، وأن يرزقهم الله العلم والمال والعمل الصالحين. والطيب والحور الطين وإلى آخره، جميع ما يسمى رزقا، جميع ما يدخل في الرزق إلا إذا كان الحور الطين بلاء وليس رزقا، هذا مسألة أخرى. دعوى أن المانعية مجعولة بالنهي التبعي، هو يرد عليه نفس كلام الإصبعان، وهو أن هذا النهي التبعي إرشادي أو مولوي، فإن كان إرشاديا فهو فرع جعل للمانعية، وإن كان مولويا فغايته الحرمة التكليفية لا أنه جعل للمانعية. فإذا قال على نحو النهي التبعي لا تضحك في الصلاة فلا يخلو، إما أن يكون نهيا مولويا تكليفيا إذن فالضحك في الصلاة مبغوض، أما أنه مانع أم لا لمسألة أخرى، أو أنه نهي إرشادي إذن لابد من جعل المانعية في رتبة سابقة، فما هو منشأ جعلها؟ هذا لا يحل المشكلة. وثالثا دعوى أن المرتكز العقلائي يرى أن الوجود مانع لأن عدمه شرط، وأن ما يقرره الإصفهاني فهو خارج عن حيطة العقلاء وحريم مرتكزاتهم، فيلاحظ عليه أن الإصفهاني يقول أساسا المانعية صنع عنوان انتزاعي، فمتى ما التفت العقلاء ألفتهم الله إلى أن المانعي عنوان انتزاعي جرى مرتكزهم على أن المانعية لا يمكن جعلها إلا شنو؟ بجعل منشأ انتزاعها، ومنشأ انتزاعها هو شرطية العدم. انتهينا. إذن دعوى أن العقلاء يرون رجوع المانعية إلى مزاحمة الوجود لا إلى شرطية العدم، هذا أول الكلام. فالعقلاء إما غافلون نبههم الله، وإما ملتفتون إلى أن المانعية من الأمور الانتزاعية، فحتما بناؤهم ومرتكزهم على أنه لا يعقل جعلها وأن مآلها إلى قلوا ياي شرطية العدم. فتلخص بذلك الحق مع خلاف الإصفهاني قصدكم ها؟ هو من السؤال لا كلنا على أي حال أنت من العقلاء
احنا ما نعرف نجاوب شيء آخر، بس يعني خلاف الكلام الإصفهاني
هو بس احنا إلى هالمقدار وصلنا، يعني احنا إلى الآن وصلنا ما نقدر نجاوبه، إذا وصلنا نقدر نجاوبه زين فتح، وإذا واحد يقدر يجاوب الإصفهاني هذا فتح، وبعد بعد سبق زمانه وكان مع الملائكة يعيش على يد حال، ولو عاش كما يقول تلميذه المظفر لا غير الفقه والأصول، المقدار اللي عاش مسكين ولو امتد به العمر لا غير الفقه والأصول. شيخ محمد حسين طبعا سيكون أعمق وأدق مما هو زين الله اختاره على كل حال حكمة الله عز وجل. على كل يأتي البحث يوم السبت في ماليه متى تكون الزيادة مبطلة، يعني ما هو الوجه في مبطلية الزيادة، وبمناسبة ذكرنا الإصفهاني جار الأمير المؤمنين يعني أقرب قبر لأمير المؤمنين العلامة والمقدس الأردبيلي، هذا عن يمينه هذا عن يساره، والقبر الذي يلي قبر العلامة هو قبر شيخ محمد حسين، حصل على هذه النعمة العظيمة أنه أقرب قبر لقبر الإمام أمير المؤمنين بعد العلامة، وهذا هم مقامه العلمي عظيم هم مقامه الأخروي عظيم هم على أي حال. بعد إحنا نقرأ للفاتحة ونختم الدار، نقرأ لروح الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم
الله يرحمه ويرحمه
قل هو الله احد الله الصمد الله